النقطة الأولى في هذا المجال أنه واقع الحياة الزوجية عبارة عن تزاوج بين النفوس لا بين الأبدان. مع الأسف في ذهن عامة الشباب وعامة الشابات يرون بأن الحالة الزوجية عبارة عن اقتران بدني يغلب عليه الجانب الغريزي، والحال بأنه إذا اعتقد الزوجان بأن هنالك تزاوج بين النفوس من الطبيعي أن يحاول في تقريب الانسجام النفسي فيما بينهما. والجوانب الغريزية في واقع الأمر أنا أعتبرها من الأمور التابعة للجانب النفسي، يعني إذا وجدت هنالك المودة والرحمة فإنه الجانب الغريزي أيضا يصبح له وقع متميز بين الزوجين. نحن نعتقد أن الأسرة المثالية يعني الأسرة الإيمانية تعيش حالة السرور التام قلبا وقالبا من الجهتين لا من جهة واحدة. فإذا ما هو الحل؟ الحل كما ذكرنا في لكل زوج وزوجة أنه التزاوج يحتاج إلى بلوغ نفسي، بمعنى أنه لابد من أن يعني يرفع من مستوى التفكير بحيث يكون العقل هو العنصر الحاكم في الحياة الزوجية. أنا من خلال مطالعتي لروايات العقل في مختلف الكتب كالكافي وغير الكافي نلاحظ بأنه المعصومين عليهم السلام يؤكدون على عنصر التعقل تأكيدا لا نظير له، أنه من المضامين الواردة في هذا المجال بأن الله عز وجل لا يكمل العقل إلا في من يحب. إذا أحب الله عبدا أكمل فيه الجانب العقلي والجانب التعقلي. العقل إجمالا كما نعلم في تعريف بعض الروايات أنه ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هناك حاكمان متشاكسان في مملكة الوجود، معروف هذه المعادلة، حاكمية العقل في الحياة الزوجية. مرة أخرى أكرر هذه الفقرة، أقول بأن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، في المقابل هنالك جنود الهوى في مملكة الوجود، والحرب سجال فيما بينهما كما نفهم من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا العقل في الواقع يعمل في وجود الإنسان على نحو هبة إلهية، يعني الإنسان بطبيعته هناك أجهزة إنذار داخل الوجود، ما يسمى هذه الأيام بالوجدان، بالضمير، بالجهات المؤنبة في وجود الإنسان. ولكن مع مرور الزمن وعدم الإصغاء لنداء الباطن والفطرة والوجدان نلاحظ بأن هذا الحاكم يعزل من منصبه، وبالتالي جنود الهوى تصبح هي الحاكمة في مملكة العقل. إذا الزوجان اتفقا في حياتهم الزوجية على هذين الحاكمين، حاكم الدين وحاكم العقل، نحن لا ننكر بأنه العقل لا بد من ضمه إلى جانب الدين. لماذا؟ لأن الإنسان من الممكن أن يعلم المسألة الشرعية ولكن لا عقل له يشخص له الموضوع. مثلا نحن نعلم أن المرأة عليها أن لا تخرج من المنزل إلا بإذن الزوج، وأن لا تعمل بما ينافي حق الزوج، ولكن تشخيص ما هو حق الزوج ومتى تنتهك حرمات الزوج، مسألة العدالة في التعامل في الحياة الزوجية مثلا وما شابه ذلك، كل هذه الأمور أنا أراها أن المشكلة بين الزوجين في تطبيق المصادق. هذه الأيام من روافد الخلاف الكبرى بين الزوجين كما نستقرأ ونسمع تحيز كل واحد منهما إلى أهله بداعي صلة الرحم، الدعوة أنني أنا الزوج أتعصب لرحمي. من قال لك بأن صلة الرحم بهذه الصيغة التي أنت تراها؟ هنا يأتي دور العقل والفهم والالتفات العرفي لتشخيص الزوجان متفقان في هذه الناحية أنه لا بد من العمل بهذه المبادئ، ولكن المشكلة في تطبيق المبادئ في حياتهم الزوجية. ولهذا أنا أقول دائما لا بد من الاستعانة بالشرع والاستعانة بالعقل وبالفهم المنطقي للأمور. وهذا الاقتراح أنا أجده اقتراحا جيدا، وإن كان هذا الاقتراح قد لا يعمل به وقد لا يكون مألوفا، ولكن أنا أقول في اجتماعاتنا المهمة المصيرية في الحياة حتى للأمور المادية في المفاوضات الأسرية، إذا أردت أن تجلس إلى ولدك لتنقل له نصيحة مهمة قد تغير مجرى حياته، من المناسب إخواني أخواتي أن نلتجئ إلى الله عز وجل بركعتين بمعنى طلب التسديد. وأنتم تعلمون هذه هاتان الركعتان، هنالك ركعتان بعنوان صلاة الاستخارة. الإنسان يقول اللهم خر لي واختر لي خيرة في عافية 100 مرة، ثم ينظر إلى فؤاده إلى قلبه، ما يقع في قلبه يقال بأن هذا هو الذي يريده الرحمن. لنستعمل هذه الصيغة في أحاديثنا في خلافاتنا بأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا في روعنا ما يريده، ولا ينبغي أن لا نتعجب من هذه الظاهرة. القرآن الكريم في آية صريحة تقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. من هو هذا الموفق؟ الله عز وجل يوفق بينهما. هل يبعث لهما ملكا؟ هل يوحي إليهما؟ لله عز وجل أسلوبه الخاص في مسألة الإلقاء في الروع، يوفق الله بينهما. ومن صور التوفيق الإلهي أن يرجع المودة المجعولة التي سلبت. التفتوا جيدا، نحن قلنا في حديثنا البارحة بأن بمجرد الزواج تقذف حالة المودة، هذه المودة تتلاشى مع مرور الأيام مع الخلاف، ولكن لا ينبغي اليأس في هذا المجال. لا بأس للإنسان يطلب من الله عز وجل أن يعيد إليه إلى الحياة الزوجية تلك المودة التي سلبت نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة أو ما شابه ذلك. إذن هذه نقطة مهمة من نقاط الحديث في هذا المجال. النقطة الثانية في حديثنا هذه الليلة أن المرأة تطلب لأمور، وأرجو أن نكون واقعيين، لعل هذه الفقرة من الفقرات الثقيلة على بعض النفوس، ولكن ينبغي الصراحة في هذا المجال. قلنا بأن المرأة، كتبنا في لكل زوج وزوجة أن المرأة تطلب لعدة أمور: الاستمتاع الغريزي، لا شك أن دافع الغريزة دافع حقيقي مو دافع تخيلي، يعني هنالك إفرازات في بدن الإنسان، هرمونات مركز هذه الغدد في مخ الإنسان. الإنسان قد يكابر أنه لا شهوة لي لا غريزة لي، ولكن هنالك واقع من قبيل الماء الذي يدخل الحقل، والزارع ينكر وجود الماء في حقله، لا يمكن الإنكار لأن هذا رافد طبيعي، هنالك أمطار تأتي رغم أنف الزارع تدخل في أرضه. الحركة الهرمونية في البدن هكذا، هنالك سيل من الهرمونات تنزل في دم الإنسان في وجود الإنسان فيثار. حتى لو كان صاحبه في أعلى درجات النزاهة الأخلاقية أو جهاد النفس. فإذا الجانب الغريزي لا يمكن إنكاره في حياة الإنسان المؤمن. فكيف إذا كان الإنسان ممن يثير غريزته عمدا إثارة عن طريق الصور والواقع والتخيل وما شابه ذلك؟ كذلك من أهداف الحياة الزوجية تدبير شؤون المنزل، هذا أيضا واقع لا ينكر بأن الرجال يتحركون أيضا لسد هذا الفراغ في حياتهم اليومية. كذلك مسألة التناسل، طبعا الإنسان له الحق أن يتمنى وجود حرث ونسل بعد وفاته مما يدعوه إلى أن يتناسل. ولهذا نلاحظ أن في بعض الحالات من الخلاف الزوجي يصرح الزوجان أمام بعضهم البعض أنه لولا مسألة الأولاد لما استمرينا في هذه العلاقة، إذن له دوره الحاسم. وقلنا أخيرا جانب الأنس والارتياح النفسي، وهو أيضا جانب لا ينكر، الإنسان بطبيعته اجتماعي لا يريد الوحدة، ولهذا يقال الذين يألفون الوحدة والعزلة هؤلاء أحد أمرين، إما أنهم يعيشون حالة الأنس الشديد بالله عز وجل بحيث يغنيهم عن التعامل مع المخلوقين، وإما منشأ ذلك حالة نفسية اكتئاب مرض، يعني إما هي حالة كمالية كبيرة أو حالة مرضية. فإذا الحالة الطبيعية لعامة الناس أنه لا يطيق الوحدة ولا يرى ولا يحب البيت الذي يخلو من أنس بشري. ثم ناقشنا هذه العوامل الأربع: الغريزة، التدبير، التناسل، والأنس النفسي. قلنا هذه الأمور محركات جيدة، يعني مرغبات جيدة في تثبيت الحياة الأسرية، ولكن مرور الأيام تنحت في هذه العوامل، عوامل التعرية كما يقال، تنحت من هذه الجبال القوية. الاستمتاع الغريزي طبيعي، تقدم السن مما يوجب أصول هذه الغريزة، أو على الأقل انخفاض تلك الحالة من الشدة. قلنا بأنه حاجة الإنسان إلى تدبير شؤون المنزل أيضا ليست من المرغبات الثابتة هذه الأيام، وتعارف في بلادنا الاستعانة بمسألة الخدم والحشم، وهي ظاهرة لا تخلو من بعض السلبيات قد نأتي عليها في إحدى الحلقات إن شاء الله. موضوع التناسل، بعض الناس لهم هدف في هذه الحياة أن يأتي بنسل بطفلين أو ثلاث أو أربع أو خمس، فإذا وصل إلى مرحلة الإشباع والاكتفاء أيضا هذا العنصر يفقد بريقه. الارتياح والأنس النفسي أيضا هذه الناحية قلناها في أكثر من مناسبة، أن الله عز وجل جعل هذه الخاصية في الحياة الدنيا، أن بهجة الحياة الدنيا بهجة مملولة، تدخل قصرا فخما، وهذه الأيام ممكن دخول القصور من خلال بعض المتاحف أو ما شابه ذلك، نلاحظ بأنه هذا الجمال المادي بعد فترة قصيرة يتحول إلى جمال مألوف، بل إلى لا جمال عندما نسأل نحن أهل المصايف أو الأماكن الجميلة، نسألهم عن جمال الطبيعة لا يكاد أحدهم يرى جمالا في خضرته ولا في بلاده ولا في مياهه، حتى تصبح أصوات البلابل وألحانها بالنسبة إليه صوتا مألوفا بل مملولا. وهذه حقيقة لعله يعني من الحكم الإلهية في أن لا يجعل الإنسان يأنس بهذا الحطام الزائل. المرأة أيضا، شكل المرأة وجمال المرأة، هذا الظاهر الذي ينعكس على الجلد، من مصادق المتاع الدنيوي. ولهذا نلاحظ أنه في الأشهر الأولى من الزواج، إذا كان الزواج لا يبتني على أسس محكمة، نلاحظ حالة التململ والشبع وعدم الاعتناء من الطرفين، لأنه كما قلنا أن هذه الحالة حالة تتلاشى مع مرور الأيام. إذن ما الحل هذا الذي اقترحناه في ما كتبناه؟ أنه لا بد من أن نضع عنصرا جديدا، هذا العنصر لا يتلاشى مع تقادم الأيام. ما هو ذلك العنصر الذي أشرنا إليه؟ هذا المبدأ الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا نظرنا إلى الزوجة على أنها أمانة إلهية، على أنها أسيرة بأيدينا، على أن المرأة لا خيار لها بالزواج بعد الزواج الأول، الرجل له خياراته ولكن المرأة بحسب الشريعة لا خيار لها. بعض الأوقات المرأة تضطر أن تعيش في زاوية محشورة، لا ترضى بأن تبقى متألمة بما هي فيها من دون أن تفكر في حياة بديلة. هي على كل حال تتحول إلى حقيقة، إلى عصفورة في القفص. ومن هنا ينبغي أن نقدر هذه الحالة بأن المرأة التي لا مفر لها من الحياة الزوجية، وكم إخواني من القبيح أن يستغل الرجل هذا الجانب عندما يرى أن زوجته مجبرة على العيش معه، وبالتالي تصبح هذه الحالة أداة ابتزاز بيد الرجل، لأنه يعلم بأن هذه المرأة لا خيار لها في الحياة، والحال بأن هذه الدنيا تنقضي. يأتي ذلك اليوم الذي يخاطب رب العالمين عبده: وقفوهم إنهم مسؤولون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله في جوف الليل في الأبواب خلف الأبواب المغلقة، لا أهل ولا أرحام ولا عشيرة. الرجل يظن بأنه قد استفرد بزوجته، والحال بأن الله عز وجل يسمع التحاور، لا سمعا مجردا بل سمعا مراقبا ومنتقما أو مثيبا، ينتقم للمظلوم ويجازي الذي يرفع الظلام. إذن وقفوهم إنهم مسؤولون من الآيات حقيقة المخيفة في القرآن الكريم، لو اعتقدنا بهذا المضمون اعتقادا حقيقيا لانقلب نمط الحياة في التعامل الزوجي. وأخيرا، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هنا النبي لم يذكر عالم الأوراد، لم يذكر الدعاوي، لم يذكر العبادات المجردة من تطبيق في ساحة الحياة، وإنما قال: أحسنكم أخلاقا. الأخلاق، الخلق الحسن إخواني، هناك معنى عوامي ساذج خاطئ أنهم يحصرون الخلق الحسن بالابتسامة، بالمزاح الكثير، بحادة التهريج، ولكن المراد بحسن الخلق هنا الحال الجامعة، بمعنى أن يكون الإنسان مستقيما في كل حركاته الباطنية. إذا الإنسان حركات في الظاهر وحركات في الباطن، ميلا، حبا، بغضا، انجذابا، ابتعادا، كل هذه الحركات الباطنية لا بد وأن تكون منسجمة مع رضا الخالق. ثم يقول: وأنا ألطفكم بأهلي. نحن نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج من المسلمات الطبقة العليا منهن. من يدعي من الصحابة أو من الأحاديث النبوي بأن النبي تزوج قمة النساء المؤمنات في عصره؟ لم يكن الأمر كذلك. ومع ذلك نلاحظ بأن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته على اختلاف مراتبهن كان هو الخلق المثالي، صبرا وتحملا. وأنتم تعلمون بأن المشكلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعيش في ساعات تحليق مع الله عز وجل، لا تحليق مجرد، وإنما عروج إليه. كان النبي في مرات متعددة، لا في مرة ولا في مرة، معراج النبي معراج متكرر، يرجع من عند رب العالمين ليعاشر الناس على اختلاف أمزجتهم، أعراب البادية، بعض التصرفات الصادرة من الصحابة ومن المقربين للنبي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش حالة التأقلم مع كل هذه الحالات رغم أنها ثقيلة على طبعه وعلى مزاجه. إذن الذي يريد أن يضفي على حياته الزوجية عنصرا ثابتا لا يتغير مع مرور الزمان فلينظر إلى زوجته على أنها أمانة بيد الله، مخلوقة لله، وأشد المدافعين عن المرأة لا هي، لا هو الأب أبوها ولا أمها، أشد المدافعين عن هذه المخلوقة ربها الذي خلقها أحسن خلقها، وخاصة إذا كانت المرأة متفوقة إيمانيا، لها صلتها بربها، لها حالاتها، لها عبادتها. حقيقة هذه الزوجة قد ينتصر لها الله عز وجل كما هو دأبه في الانتصار من الذين لا ناصر لهم إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا وأن يبصرنا بسبيلنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنالك بعض الأسئلة هذه الليلة نجيب عليها. طبعا هنالك أسئلة صراحة غير مرتبطة بالموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين.